إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشكر إدارة مساجد الجهراء على تيسيرها مثل هذه الدروس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، من أكثر الكتب وأعظمها نفعاً، جمع فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الفقه، بدءاً من الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام والحج وغير ذلك من الأبواب الفقهية، ثم ختم هذا الكتاب رحمه الله تعالى بكتاب باسم الجامع. وهذا الكتاب تناول فيه جملة من الأبواب المهمة في الأدب وفي الأخلاق وفي البر والصلة وفي تعامل العباد بعضهم مع بعض، فكان هذا الكتاب كتاباً نافعاً بحق. هذا الكتاب أو الذي بين أيدينا وسنتناوله إن شاء الله، أخذنا كتاب أو قرر كتاب الأدب من كتاب الجامع. والأدب ينقسم إخوتي في الله إلى قسمين: أدب مع الله، وأدب مع العباد. فأدب مع الخالق وأدب مع الخلق. الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى هو في تنفيذ أوامره وفي طاعته سبحانه وتعالى وعدم عصيانه، في العمل بما يقوله الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عما نهى الله عنه عز وجل، وكذلك في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، فلا نعتقد أن معبوداً بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا إله إلا الله، ولا مالك ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، كما أثبتها أهل السنة والجماعة. كل هذا داخل في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الأدب مع الله الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ إن شهادة أن محمد رسول الله مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع نبينا عليه الصلاة والسلام لا بالأهواء والبدع. والأدب معه كذلك يدخل فيه الأدب مع صحابته وآل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان، فلا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على سوء السبيل، كما نص على ذلك أئمة أهل السنة والجماعة مما دل عليه الكتاب والسنة. وأما الأدب الثاني وهو الأدب مع الخلق، وهو في تعامل الناس بعضهم مع بعض، في صلة الأرحام، في آداب السلام، في آداب عيادة المريض، في آداب المصافحة والسلام ورد الكلام وبسط الوجه وانشراح الصدر وغير ذلك مما يكون سببا في انشراح صدور المسلمين فيما بينهم. وتآلفهم فيما بينهم وتقاربهم فيما بينهم، كل ذلك وغيره من المسائل الشرعية والآداب المرعية كثير. وألف في ذلك أهل العلم مؤلفات كثيرة ومؤلفات واسعة جمعت الآداب أو آداب الخلق بعضهم مع بعض. ومن أوسع الكتب في ذلك كتاب ابن مفلح رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان الآداب الشرعية. فهذه أو هذان هما نوعا الأدب، أدب مع الله وأدب مع خلقه، أدب مع الله وأدب مع خلقه. وهذا الباب ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي فيها كثير من الآداب الشرعية. نقف معها بعض أو نقف مع هذه الأحاديث ونذكر في ذلك بعض الفوائد والمسائل المستنبطة من هذه الأحاديث. أول حديث ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه جملة من الآداب أو آداب المسلمين بعضهم مع بعض. وقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، أي أنه واجب المسلم على المسلم، والذي ينبغي على المسلم ألا يتكاسل عنه وألا يغفل هذه الجوانب لما فيها من الآثار ولما فيها من المصالح ولما فيها من أسباب الاجتماع والبعد عن التفرق. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا ست، ذكر هذا العدد وليس المقصود به الحصر، وإنما يأتي ذلك في عدد من الأحاديث ذكر بعض الأشياء، إما ثلاث وإما أربع وإما ست وإما غير ذلك من الأعداد، ويكون سبب جمعها مع بعضها لعلة معينة. فلا يكون المقصود أن حقوق المسلمين بعضهم على بعض هي ست وليست أزود من ذلك، بل حقوق المسلمين فيما بينهم كثيرة فذكر هنا من أعظم الآداب وأهمها، وبدأ عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا فيه بيان هذا الحق الشرعي، وهو السلام بين المسلمين والسلام بين المؤمنين، إلقاء السلام ورد السلام. وهذا الأدب الشرعي جاء فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام جملة من المسائل والأحكام والتفاصيل. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن هذا السلام فيه أجر عظيم، وأنه من أسباب دخول الجنة، وأنه خير الإسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فدل على خيرية هذا الأمر وهو السلام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا أن السلام من أسباب المحبة، وأنه من أسباب بعد البغضاء عن قلوب المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم أرشد إلى سبب المحبة فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأفشوا أي انشروا السلام بينكم، وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. أصبح الناس الآن لا يسلم إلا على من يعرفه، وإذا مر على رجل بجانبه ليس بينه وبينه معرفة مر ساكتاً ولا يلقي عليه السلام، وهو قد حرم نفسه من الأجر، وحرم نفسه من أسباب المحبة، وحرم غيره من الرد عليه، فيكون سبباً في أخذ غيره من الأجر، فيرجع الأجر أيضاً عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً بيّن أن السلام له أجر كلما زاده المسلم. دخل رجل فقال: السلام عليكم، فقال 10. ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. فكلما زاد المسلم من ألفاظ السلام كلما زاد له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن آداب السلام كذلك ما قاله الله عز وجل في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا الأدب يغفل عنه كثير ممن يرد السلام. إذا جاءك رجل فقال: السلام عليكم، فالواجب عليك أن ترد عليه فتقول: وعليكم السلام. ويستحب ويزيد الأجر إذا زدت في اللفظ فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله، أو زدت فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما إذا جاءك وقال لك: السلام عليكم ورحمة الله، هنا لا ينبغي لك أن ترد فتقول: وعليكم السلام، وإنما ترد بمثلها أو بأفضل منها، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله، أو تزيد فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا إذا قال لك: السلام تاماً، فترد عليه بمثله فتقول أيضاً، أو تقول رداً تاماً: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الآداب في السلام كذلك أن الصغير يسلم على الكبير، وأن الماشي يسلم على الجالس، وأن القائم أو الواقف، وأن القائم يسلم على الجالس، وهكذا. هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع. لكن إن كان العكس أو إن مر عليك الصغير فلم يسلم، فمن الأفضل لك وإن كنت كبيراً أن تتنازل في هذا الباب وتطبق سنة السلام فتقرأ عليه السلام. وهكذا على العكس، من كان ماشياً وأنت جالس إن لم يسلم فإنه أيضاً من باب الأفضلية لك أنك تسلم عليه. وهكذا ينشر المسلمون السلام فيما بينهم. وكذلك مما يستفاد من هذه الآية أنها جاءت بصيغة العموم، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أهل العلم: يدخل في ذلك سلام المسلم وسلام الكافر، وهذا من حيث الرد. تسلم إذا جاءك مسلم فتسلم فترد عليه السلام، وكذلك إذا جاءك كافر وقال: السلام عليكم، فيشرع لك أن ترد عليه مثل تحيته فتقول: وعليكم السلام. وأما ما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودياً جاء فقال: السلام عليكم، فقالت: وعليك السام واللعنة. ثم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، وهي قولها: وعليكم. فهذا حمله أهل العلم على أن هذا الكافر قال السام عليكم، أو حملوه على حالة أخرى، وهو أنه يكون معهوداً عنه قول مثل هذه الألفاظ، أو أنه أخفى السلام ولفظ السلام ولم يوضحه إيضاحاً تاماً فتقول هكذا وعليكم. أما إذا رد بلفظ صريح أو سلم بلفظ صريح وهو قال وعلى السلام عليكم، فهنا يشرع لك تطبيقا لهذه الآية أن تقول وعليكم السلام، وتقول وعليكم السلام. أما ابتداء الكافر بالسلام فإن الكفار لا يبتدؤون بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذا الحديث قال: حق المسلم على المسلم، وليس هو حق للكافر، وإنما هو حق للمسلمين فيما بينهم. والسلام فيه مسائل كثيرة وآداب كثيرة ذكرها أهل العلم في بابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد قوله في هذا الحديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. ثم قال: وإذا دعاك فأجبه. وهذا معناه الدعوة إلى الوليمة، خصصها أهل العلم، لأنه ورد في بعض الروايات أنه إذا دعاه إلى وليمة. والمقصود بالوليمة في لغة العرب هي وليمة الزواج ووليمة العرس. فإذا دعاك أخوك المسلم في دعوة لوليمة فإنه يجب عليك إن لم يكن لك عذر أن تستجيب لهذه الدعوة، وأن تبارك له، وتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذلك الدعوات الأخرى، دعوات الوليمة الأخرى يستحب، وأما دعوة الوليمة فهي على قول أكثر أهل العلم أنها من الواجبات. وهذا الوجوب يكون بشروط، ليس كل دعوة يجب عليك الذهاب إليها ويكون الحكم عليك من باب الوجوب، وإنما ذكر العلماء في ذلك شروطاً. من هذه الشروط أن لا يكون في هذه الوليمة منكر من المنكرات، فإن كان هناك منكر من المنكرات فأنت بين حالين: إما أن تذهب إليه وتعلم من قدرتك إنكار المنكر وإذهابه، فهنا تذهب ولا حرج عليك. أما إنك إذا ذهبت تشهد المنكر ولا تنكره، فهذا أو هنا يكون يسقط الوجوب عليك أو عنك، بل يكون الذهاب إلى حضور مثل هذه المنكرات من المحرمات الشرعية. ومن شروط الوجوب كذلك أن تكون الدعوة مخصوصة بالاسم، أما اللفظ المتداول الآن كأن يقولون الدعوة عامة فهذا لا يكون الوجوب على الجميع، وإنما الوجوب وجوب استجابة دعوة الوليمة أن تكون الدعوة خاصة لك باسمك، كأن يتصل عليك أو يدعوك باسمك، فهنا يتحقق عليك قضية الوجوب، تحقق قضية الوجوب. وكذلك من شروطه ألا يكون هناك عذر شرعي، فإن العذر الشرعي كما هو معلوم يسقط الوجوب، وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصحه. وهذا من أعظم واجبات المسلمين فيما بينهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. الدين كله مشمول في النصيحة، وأنواع هذه النصيحة كثيرة. قال: نصيحة لله، والنصيحة لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كل هذا يدخل في أبواب النصيحة. ومن الواجبات على المسلم إذا جاءك فاستنصحك، ومعنى فاستنصحك أي طلب منك النصيحة، فإنه يجب عليك أن تنصحه النصيحة الشرعية من غير ظلم ومن غير غش ومن غير كذب ومن غير ظنون في النصيحة، بل تقول ما تعلمه يقينا في هذا الباب. وأعظم النصائح ما تكون في جانب الدين، ما تكون في جانب الدين، فتنصحه بما يصلح دينه، بما يحثه على اتباع الكتاب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يبعده عن أهل الكفر وأهل النفاق وأهل البدع وأهل المعاصي وغيرهم ممن خالف كتاب الله وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله داخل في باب النصيحة، فمما يجب ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض أنه إذا طلب منك النصيحة فإنك تنصحه بما تعلم أنه يبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وهذا أيضا من الأحكام الشرعية ومن الآداب المرعية، وهي أنك إذا سمعت مسلما عطس ثم حمد الله فإنه يشرع لك أن تشمته، وفي لفظ أن تسمته، والمقصود بذلك أنك تقول له يرحمك الله. إذا قال الحمد لله، وهذا شرطه، من شرط تشميت العاطس أن يحمد الله، فإذا لم يحمد الله فإنه يعاقب بأنه لا يدعى له. وهذا ذكره أهل العلم من باب التعزير بإبعاد المحبوب عنه، وهو الدعاء له بالرحمة. فإذا عطس فحمد الله، عند ذلك يشرع لك أن تقول له يرحمك الله. ثم هو يرد عليك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا عطس الثانية تقول له يرحمك الله. وإذا عطس الثالثة فحمد الله تقول له يرحمك الله. فإذا عطس أزود من ذلك فهذا مريض، فتسأل الله عز وجل له الشفاء، ولا تقول له هنا يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الرابعة كما في الحديث: عافاك الله إنك مزكوم، عافاك الله إنك مزكوم. من الآداب كذلك قوله: وإذا مرض فعده. من حقوق المسلمين فيما بينهم عيادة المريض. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يزور أخاه أو يعوده وهو مريض فلا يزال في خرف الجنة وهو جناها وشجرها حتى يرجع. لكن ينبغي هنا التنبيه على أمر مهم في قضية عيادة المريض، وهو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى واستحضار الأجر عند الله عز وجل حتى تنال بذلك الأجر. كثير من الناس يذهب لعيادة المريض، يقول مثلا: فلان زارني فأنا أزوره، أخشى أن ألا يراني الناس عنده والناس مجتمعين عنده، فهذا حرم نفسه من هذه العبادة وهو قد أداها، لكنه حرم نفسه من الأجر لأنه ما أخلص النية لله عز وجل وما احتسب الأجر في ذلك. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في ذلك قاعدة عظيمة، قال رحمه الله: عادات الأذكياء أو الأتقياء عبادة، وعبادات الأغبياء أو الجهلاء عادة. وهذا معناه أن المسلم المخلص يستطيع أن يقلب ما تعود فعله عادة أو يكون من عادات الناس بنيته إلى عبادة، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيح، ذكره البخاري رحمه الله وغيره، قال: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ومعلوم أن النوم عادة من عادات الناس، وكل الناس يفعل هذا الأمر، لكن أحدهم يفعله ويأخذ أجرا، وآخر يفعله ولا يأخذ بذلك أجر. فإن احتسب الأجر في نومه بأنه يستعين به على صلاة الفجر، أو على قيام الليل، أو على تقوية نفسه في يومه على أداء عمله وأداء عبادته وأداء ما يكون من الواجبات عليه، فهنا ينقلب نومه من عادة إلى عبادة. وهكذا كذلك في قضية العبادات يقلبها الجهال إلى عادات. فتخيل أن اثنين ذهبا إلى عيادة مريض، وهما في مركوب واحد وإلى مريض واحد، أحدهم عرف الأجر واحتسب النية وأخلص لله، وعرف أن زيارة المريض من حقوق المسلم بعضهم على بعض، وأنها من الواجبات، وأنها من فضائل الأعمال. وجاره الذي بجانبه يذهب ونيته مثل ما قلنا، حتى يراني الناس، أو حتى أؤدي إليه ما أدى إليه، وهكذا. فكلاهما يذهبان في وقت واحد ويرجعان في وقت واحد، فهذا أخذ أجرا ونال ثوابا، والآخر قلب العبادة الشرعية وهي عيادة المريض إلى عادة من العادات، إلى عادة من العادات. وهكذا أمثلته كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إطعام الولد وإطعام الأهل وإطعام الزوجة وشراء لهم الأغراض، فإن من احتسب بذلك أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينار دينار تنفقه على أهلك، وخير الصدقة ما تطعمه لولدك وزوجتك. فهذا من أنواع الصدقات إذا احتسب بذلك الأجر والنية. أما إذا لم يحتسب وما استحضر أن هذا من الصدقات، وذهبت نيته إلى أنها عادة من العادات، وأنه يفعله وهو كاره له وساخط له، فهذا حرم نفسه الخير، مع أنه كما يقال قد أداه، أو فاعله فاعله ولا مناص عنه، بل لا بد من فعله، فليأخذ بذلك أجرا، فأبواب الخير كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام من آداب المسلم، وهو آخر الحديث ونختم به درسنا، قال: إذا مات فاتبعه. وهذا في حقوق الحي، أو في حقوق الميت على الحي، أن المسلم إذا مات فإنه يجب على المسلمين الصلاة عليه واتباعه ودفنه، وهذا من فروض الكفايات على المسلمين. إن أداه بعضهم أخذوا أجراً بذلك، وسقط الإثم عن الباقين، وإن لم يفعله أحد أخذوا جميعاً الإثم. فهذا من فروض الكفايات كما هو قول أهل العلم. فاتباع الجنازة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع جنازة أو من صلى على ميت أخذ قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم من الثواب، في رواية مثل جبل أحد، ومن رأى جبل أحد يعرف قدره وعظمته وسعة حجمه وطوله، وهذا دليل على سعة رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. فقال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فينبغي على المسلم أن يحرص على الصلاة على أخيه المسلم، خصوصا إذا كان بينه وبينه رحم، أو بينه وبينه قرابة، فإن هذا يتضاعف به الأجر، فيكون من باب أو يدخل في صلة الأرحام، ويدخل كذلك في اتباع الجنائز والصلاة عليه. وينبغي للمسلم ما دام أن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أن يعرف كيفية صلاة الجنازة وكيفية آدابها وكيفية سننها، ويبتعد عن المحظورات والبدع والمحدثات التي تفعل في هذا الحق وكذلك في الحقوق الأخرى. ولنا إن شاء الله في دروس قادمة وقفات مع بعض الأحاديث القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا نعمة الإسلام وأن يثبتنا عليه وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا سرها وعلانيتها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
جزاك الله خير، الله يحفظنا وإياك ويبارك فيك.